الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة الثانية، وذكرنا أن الحديث في هذه الجهة ينقسم أو ينشطر إلى ثلاثة نقاط. النقطة الأولى تحديد المراد من الاختلاط بالدقة. طبعا عندي استدراك هنا على ما ذكرته بالأمس فيما يرتبط بهذه النقطة التي فرغنا منها. ذكرنا بالأمس أنه الروايات لا تشمل الاختلاط على نحو الإشاعة، وكنت أمثل دائما بما لو اشترى شخصان شيئا ثم جُهل المقدار والشخص، بدعوى أن عنوان الاختلاط لا يصدق في المقام لأنه من بداية الأمر هو كذلك. لكن هناك مصداق آخر يمكن أن يتصور للإشاعة، وهو الاختلاط الحقيقي بين المتجانسين، كما في المائعات: زيت حلال ملكي مع زيت حرام اختلطا. هنا لا شك ولا ريب أنه مو من قبيل الدنانير إذا اختلطت، ولا من قبيل حتى القمح إذا اختلط، لأن هناك بالدقة يبقى تمايز في الواقع، بينما هنا اختلاط حقيقي وامتزاج حقيقي راح يحصل في الدهن، قد يحصل هذا في الزيت في المائعات بشكل عام، يحصل بشكل واضح، وهذا يشمل عليه يشتمل عليه عنوان الاختلاط بلا شك ولا ريب. وعلى هذا الأساس يكون هذا النحو، هذا الشكل من أشكال الإشاعة دخل، وإذا هذا دخل حينئذ قد يقال لأنه لا يحتمل فقهيا الفرق بين هذا وبين الإشاعة من أول الأمر، لأن ذاك وإن لم يصدق عليه اختلاط، يقينا لا يصدق عليه اختلاط، لأن الاختلاط أخذت فيه حيثية ما لم يكن مشتركا من أول الأمر مشاع، اختلاط بعد تمايز كمفهوم لغوي لا يشمله. لكن قد يقال بأننا لا نحتمل فقهيا الفرق بين زيت اشتريناه مع شخص وجهل قدره وصاحبه بعد ذلك، وبين زيت كان لنا مستقلا نستقل بملكيته واختلط بعد ذلك بزيت محرم لشخص آخر، فلا يتصور أنه هنا يكون تحليله بالخمس، بينما هناك يكون تحليله بنحو آخر. أقول إن وصلت القضية واقعا في الوجدان العرفي إلى هذا الحد، فيصير هذا المصداق من مصادق الإشاعة الاختلاطية منبه على أن كل أنحاء الامتزاج حتى الامتزاج الإشاعي من أول الأمر داخلة، ولا يبعد هذا على مستوى النكتة العرفية، لا يبعد الجزم به، إن لم يجزم به إنسان فعليه أن يبقى بالإحراز ذاك النحو من أنحاء الإشاعة على القاعدة الأولية، قاعدة مجهود المالك والتصدق بالزائد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية معقودة للحديث عن الجهل بصاحب المال. الجهل بصاحب المال ورد في روايتين. الرواية الأولى معتبرة صحيحة عمار بن مروان: ما لم يعلم صاحبه. قلنا نقيد بها رواية السكوني وإن لم تذكر عدم المعرفة بصاحبه، لكن هذه حيث ذكرت ومعقد البحث واحدا لا شك ولا ريب في أنها قيد تصح لتقييد ذاك الإطلاق، لو سلم أن هناك إطلاق ولم يقل بأن مفروغ عنه هذا الحكاية، الجهل بالصاحب. في رواية ثانية أيضا إذا لم يعلم صاحبه أو لم يعرف صاحبه، وهي رواية الحسن بن زياد هذه التي قلنا بأن في سندها ضعفا وغريبا، أن بعض المحققين أدخلها هنا في حيز البحث وكأنها معتبرة في كتاب الخمس، مع أنه سابقا قال بأنها ضعيفة السند من أكثر من جهة، من جهة اشتراك الحكم بن زياد بين الثقة وغيره، ومن جهة أن الراوي عن أبي بهلول مجهول الحال، عن أبي همام وأبي بهلول، عن أبي همام وهو عبد الرحمن بن أبي عبد الله كما أسلفنا حين التعرض للرواية. عموما الرواية لا ينبغي إدخالها، نحن رواية عمار أو صحيحة عمار بن مروان، ما لم يعرف صاحبه أقوله لا كلام فيما لو عرف الصاحب بشخصه لا بحث، ولا كلام أيضا فيما لو لم نعرف عن صاحبه شيئا أصلا، كما لو أنه كان عندنا سراق يسرقون لصالحنا وجاءوا بالمال وخلطناه ولا نعرف قدره الآن بالفعل بعد أن تبنى، ولا نعرف أيضا صاحبه بوجه من الوجوه، لا كلام أيضا فيما لو كان لا يعرف الصاحب إلا في شبهة غير محصورة، هذا أيضا لغة يصدق أنه لا يعرف بلا شك ولا ريب. وعلى مستوى أيضا الأحكام في باب العلم الإجمالي لا شك ولا ريب أنها لا تشمل مثل هذا، هذا ملحق بالذي لا يعرف، بل هو واقعا لا يعرف إذا كان في بلد مثل قوم، بل في بلد مثل قرية فيها مئات الأشخاص الذين يحتمل الانطباق عليهم، لا شك أنها شبهة غير محصورة. وعليه لا شك ولا ريب في أنه آنذاك سوف يكون صادق عنوان ما لم يعلم أو يعرف صاحبه. يبقى الكلام كل الكلام فيما لو كان الصاحب معروفا في ضمن جماعة، معروف بين خمسة أو بين عشرة في شبهة محصورة، فهل هنا يصدق عنوان لم يعلم أو لم يعرف صاحبه أو لا يصدق هذا العنوان عرفا ولغة؟ ما لشرب المباحث العلم الإجمالي فعلا يا إخوان، هل يقال بأن صاحبه غير معروف أو يقال هنا بأن صاحبه معروف غاية الأمر مردد بين خمسة؟ ثم لا شك ولا ريب في أن أذهان العرف والعقلاء ومن يخاطبون بأدلة الخمس مشبع بأن المال المجهول مالكه يجب التصدق به، وأن هذا الحكم يعد تقييدا لذاك وتخصيصا له، تقييدا لمطلقاته وتخصيصا لعامه. وحينئذ فلا بد وأن نستنجد لنعرف المراد هنا بهناك، أنه متى يقال للشخص مجهول المالك؟ يقال للمال بأنه مجهول مالكه، ويقال بأن المالك مجهول؟ هل يقال مجهول إذا علم في دائرة محصورة أم يعد معلوم؟ لا شك ولا ريب أنه على مستوى الارتكاز يعد هذا معلوما ولا يعد مجهولا، والسر في ذلك هو ارتكاز عقلائي ومتشرعي أيضا بأن المال لا بد من إيصاله إلى صاحبه، وأنه لا يحل مال امرئ لامرئ إلا بإذنه. وحينئذ لا بد ما دمت أعرف صاحبه بسمة فارقة ولو كان التردد بين خمسة أو عشرة من أن أوصل المال إليه، لا يعد هذا جهلا بالمالك، بل يعد هذا معرفة غاية الأمر، معرفة غير دقيقة غير تفصيلية لا بد لي من البحث عنها حتى إذا أمكنني وتسنى لي أن أصل إليها تفصيلية، أن أصل إذا لم يتسنى لي أن أخرج عن عهدته تفصيلا، لأن التصدق بمال المالك إنما كان على خلاف القواعد الأولية حتى في باب مجهول المالك، ومن باب تدخل الولي الأصلي على قاعدة أن يد الله فوق أيديه. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن المرتكز هناك أن المعرفة الإجمالية ما دامت معترف بها عقلائيا يعني في دائرة محصورة لا شك ولا ريب أنها كالمعرفة التفصيلية من هذه الجهة. طبعا الخروج من العهد بعد يحتاج إلى إما قرعة إما تحلل من الجميع ومصالحة إما ما نريد ندخل فيها الجوانب، هذا بحث آخر. حينئذ إذا كان الأمر كذلك هناك فلا شك ولا ريب أنه على مستوى الارتكاز العقلائي في المقام الذي يعد تخصيصا وتقييدا لتلك القاعدة، قاعدة مشغول المالك، يكون المراد ما لم يعرف أو يعلم صاحبه، المراد ما لم يعلم صاحبه على الإطلاق، وما يلحق بعدم المعرفة على الإطلاق وهي المعرفة في شبهة غير محصورة. الدنيا كلها شبهة غير محصورة، هل يقال معرفة؟ لا، وألف لا. وحينئذ ما دامت الدائرة ضيقة يصدق أنني أعرف صاحبه في ضمن جماعة، فحينئذ لا شك ولا ريب أنه وإن خفي مفهوم يعرف صاحبه، لكن بمعونة هذه الارتكازات التي هي بمثابة القرينة المتصلة يصدق أنني أعرف صاحبه. وحينئذ لا شك ولا ريب في أن الصاحب علم تفصيلا أو علم إجمالا في شبهة محصورة يعد معروفا فينتفي الموضوع هذا الكون. ولا معنى حينئذ لما قد صدر من البعض من أن لم يعرف لغة وعرفا، يعني لم يعرف تفصيلا. أقول وإن كان بدوا على مستوى المفهوم اللغوي قد يصح هذا الكلام، إلا أنه لا بد من أخذ هذا الحكم في دائرة الارتكازات والمسلمات العقلائية والمتشرعية. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن المراد عدم المعرفة التفصيلية والإجمالية الملحقة بها، يعني بالمعرفة التفصيلية وهي الداخلة في دائرة محصورة. ولا نحتاج بعد هذا إلى الإطالة في هذا البحث في النقطة الثانية. النقطة الثالثة الجهل بمقدار المال. الجهل بمقدار المال محل كلام هنا بين المحققين، ويمكن أن يقال بأن الأقوال في المقام ثلاثة. قول ذهب إلى عدم لزوم الجهل أصلا بمقدار المال، قال من يقول بأنه لا بد من الجهل بمقدار المال، وهو قول صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، قال لا في نصوص الباب موجود شيء يقتضي هذا، لا في صحيحة عمار بن مروان ولا في موثقة السكوني ولا في رواية الحسن بن زياد، كله موضوعه المال الحلال المختلط بالحرام، أو مال أغمضت في مطالبي ولا أعرف الحرام بعينه. حينئذ يقول صاحب الحدائق المأخوذ أقيد في المقام والجهل بصاحب المال في صحيحة عمار بن مروان لا بأس، وبها نقيد حينئذ رواية السكوني، لكن الجهل بمقدار المال ما مأخوذ. فمهما كان المال حتى لو كنا نعلم تفصيلا أن 60-70% من أموالنا هي حرام، الله عز وجل جعل تحليل تعبد لها هو أداء خمسها وواجب أن نسعى أكثر من هذا. وإيه إذا المال ممتزج، لكن إذا المال متميز بعد تجي قاعدة مجهول المال. قال لا تقولوا هنا من قبيل مجهول مالك ما علم مقداره، هذا كلام لقنتموه المحققين، روايات مجهول المالك واردة كلها في الديون وفي الأموال المتمايزة، ما لها ربط بالأموال المختلطة. حينئذ لا شك ولا ريب في المقام أنه أخذ عنوان الحلال مختلط بالحرام، الله تتمة على هذا العبد الذي يريد أن يحلل أمواله أن تحليل أموالك يكون بإخراج الخمس، سواء كان المال معلوما الحرام أو مجهولا قدره تفصيلا أو إجمالا، بل لو علم أيضا تفصيلا وعلم أنه أكثر من الخمس لا يجب أداء أكثر من الخمس. انظروا معي يقول إلى صحيحة عمار بن مروان وإلى موثقة ومعتبرة السكوني الموجود فيها أن هذا الإنسان يريد أن يتوب ويريد أن يتحلل، فيقول إن الله قد روي من الأشياء بالخمس. ادفع الخمس من ذات القضية، مو المالك الحقيقي هو الله، الله روي المالك الاعتباري ما موجود، ما تعرفه، لو كنت تعرفه حدي إليه احنا ما عندنا مانع، لكن ما تعرفه. فصارت هذه الأموال كلها ملك الله، حينئذ لم تعد ملكا لهذا المجهول، بل هي من الأول والأخير هكذا. أتدخل الله سبحانه وتعالى، ملكك كل الحرام فقط ادفع الخمس، حتى لو كان الحرام 70-80-90% من أموالك، ما دام يصدق عنوان أنه مختلط بمالك الحلال. امتن الله عليك فحلل أموالك. في الحقيقة على بعض الفروض وهبك أموالا زائدة، طبعا وعكس القضية أيضا كذلك، بعض رح يصير قد بعض يجعل هذا نقض على صاحب الحدائق. لو علمنا أن في مالنا حرام مختلط، وهذا الحرام بمقدار العشر أقل من الخمس، حينئذ ما هو الحكم؟ يقول أيضا نفس الشيء، هو الاختلاط يحتاج إلى ولي ميزة. الشارع المقدس قال أنا ما أميز الحرام في المقام إلا بأن تدفع جنابك الخمس، من جهة يمتن به غاية الامتنان، من جهة ثانية يعاقبه غاية العقوبة. قد يكون عاصي قد ما يكون عاصيا، قد تكون هذه الأموال وصلت إليه بالميراث، قد تكون هذه الأموال وصلت إليه بطريقة غير عاصي هو في وصولها إليه، مو دائما عاصي خلنا نفترضه. فإذا تقولون امتنان، وما المانع من امتنان؟ هناك عقوبة وغاية عقوبة. أنا أعلم أن 10% كيف تعطي 10% لأرباب الخمس إلزاما لمجرد أن الأموال اختلطت به أموال؟ أصح الحداقة، أنا ما عندي مانع، أنا ألتزم كله، هذا ليس المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى الشارح جيد، والرواية قالت لأن الحلال مختلط بالحرام تحليله يكون بأداء الخمس، وأطلق ما الحرام اختلط بحلال وتمسك بالإطلاق. بعد لا تقولوا مجهول المالك، مجهول المالك وارث في الديون والأموال المتمايزة، ما وارث الأموال المختلطة من أول الأمر أموال يعني هذا مو تخصيص ولا تقييد لأحكام مجهول المالك. أحكام مجهول المالك من أساس لا تشمل هذا المقام وهذا الكلام، هذا كلام صاحب الحلال، وهو قول في المقام، وجه له قائل. الوجه الثاني اشتراط عدم العلم التفصيلي بالمقدار، وهو ما ذهب إليه المحقق منه السيد المازن أحلى الله مقامه الشريف في مسألة ستأتي قريبا، في مسألة ستأتي قريبا هذه المسألة. ماذا يقول؟ يقول إذا علم قدر المال، المسألة 30، ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، المسألة 29 ذيك من باب الجهل بالمالك، مسألة 29 لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في الحلال المختلط في صورة الجهل بالمقدار أو المالك، بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا. يعني لو علمت إجمالا بأنه مردد بين 100 درهم أو 150 وكلاهما أكثر من الخمس، هل يحلل الخمس حينئذ؟ الخمس رح يصير 70 مثلا. ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس، فإنه مطهر للمال تعبدا.
وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحكم.
هذه احتياطات هذه أفته،
لأنه حتى لو علم أن الحرام على أقل تقديرها 75%، مع ذلك يجوز لك أن تخرج فقط 50%، لأن الخمس هو 50%، لأن المبلغ الإجمالي كل 100 ألف.
يجوز هو هذا؟
لا يجوز، ما حد يقول يحرم عليك أن تدفع الزائد، هذا مفترض احتياط أكثر ما
حد يقول.
لا لا لا، يقول علم إجمالي هنا مو علم تفصيلي، كلامه غير شامل. لما لو علمت تفصيلا أن المال هو رح يجي إن شاء الله، رح يجي إن شاء الله بعد قليل. هو فقط وفقط صورة كلامه ما لو جهل جهلا مطلقا، وما لو جهل جهلا مقرونا بعلم الإجمالي. أما لو علم تفصيلا بعد هذا بعد مو جهل بالمقدار، وهو قد اشترط سابقا الجهل بالمقدار، وهذا مخرج تماما عن كلام صاحب الحدائق، لأن صاحب الحدائق لا يشكر في جهل بالمقدار أصلا. هو في ديباجة الأبحاث قال على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، يريد من الجهل الجهل التفصيلي، والجهل المقرون بالعلم الإجمالي لا يدخل بعد العلم التفصيلي، لأنه لا يكون جهلا بمقدار. ومن هنا يقول صاحب الحدائق، يقول صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه، حينئذ ما دمت أجهل مقدار المال المختلط، فحينئذ لا شك ولا ريب في أنه المحل هو الخمس تعبدا. من هذه الجهة بحث يقول كلام صاحب الحدائق، هو يقول أليس الله هو المالك الحقيقي؟ فهذا معنى تعبدا، ما دام الله هو المالك الحقيقي، المالك الاعتباري مش موجود، بعد يفترضه كالعدل يفترض الأموال الله عز وجل حتى اعتبارا، حينئذ الله عز وجل تولى شؤون هذه الأموال. قال يكفي أن تؤدي الخمس حينئذ، حتى لو كنت تعلم بأن أقل تقدير في الحرام هو زائد على الخمس بنصف الخمس مثلا، لأنه على أقل تقدير الحرام 75%. ومن هنا يقول صاحب الحدائق في هذه المسألة، صاحب الأول في هذه المسألة، لا فرق بين الجهل المطلق لا أعرف أنه مقدار الخمس أو أقل أو أكثر، هو بأداء ماذا؟ هو يكون بأداء الخمس، وهذا تحليل تعبدي. أما إذا كان أقل من الخمس بعد ما متعرف، أعلم إجمالا أنه مردد بين الحرام بين نصف الخمس وثلثي الخمس، ما يصير خمس، مع ذلك يجب أداء الخمس، ظاهرا يجب أداء الخمس، لأن التخميس شيء تعبدي، مع علمي تفصيلا لأنني أسعى من أموالي المحللة حينئذ للخمس، ولا أدفع محرم، هو ما تعرض بهالجانب، ما تعرض، لكن لازم كلامه عندما قال يكفي إخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدان، ولم يتعرض بالعكس وهو دفع الأقل، كأنه يلمح منه. طبعا ما نقدر نحمل عليه يا إخوان، لأنه ما تعرض لهذا الفرق، لكنه في ذيل المسألة، في ذيل المسألة بعد ذلك يتكلم، يقول وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس. هنا ماذا يدفع شوفوا، خلق المسألة من جديد. قال وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس، يعني الحكم نفسه الحكم السابق في المسألة يجب أداء الخمس، لكن هذا ما يتناسب مع ما ذكره قبل قليل، حتى يرتفع به يقين الشغل. خب يقين الشغل فيما لو كان النصف أو ثلثين يرتفع بأداء الثلثين، لماذا نؤدي الخمس؟ ما يحكي إن شاء الله حديث في حكية هذه المسألة. ما هو وجه كلام صاحب العروة؟ وصاحب العروة يريد أن يقول مسلم مع العلم بالمقدار لا يوجد شيء اسمه خمس، لأن مجهول المال كما حققنا في محله يشمل الديون ويشمل الأموال المتمايزة ويشمل الأموال أيضا المشتركة. ما دام هذا المقدار معلوما فهو مشمول لأموال مجهول المالك. صحيح ما موجود في روايات الباب ما لم يعلم قدره كما أنه وجد ما لم يعلم صاحبه، لكن لا شك ولا ريب أنه إذا علم القدر فلا بد أن نفهم أدلة الخمس على أساس الارتكازات الموجودة لدينا من أنه يجب أداء مال الغير إليه بنحو من أنحاء الأداء. إن وصلنا إليه أعطيناه إياه، إن وصلنا إلى طريقة للإيصال إليه أعطيناه بهذه الطريقة، والشارع دلنا على طريقة تصدقوا ها. وفي روايات الباب ما يشمل الأموال غير المتمايزة، فحينئذ أدلة الخمس التي تجعل الخمس تعبدا لصاحبه، تعبدا لأرباب الخمس وتعبدا مطهرا للأموال، لا نحرز فيها إطلاقا يشمل العلم التفصيلي بالمقدار في مقابل ماذا؟ في مقابل هذه الارتكازات العقلائية والمتشرعية الواضحة. وإذا كان الأمر كذلك فنقول لصاحب العروة كيف رفعت اليد عن هذه الارتكازات العقلائية والمتشرعية مع علمك التفصيلي بأنك بدفعك للخمس لا تكون قد دفعت الحرام، وهو فرض العلم الإجمالي الذي أقل تقاديره أكثر من الخمس. ماما أنت أدخلته في ضمن الجهل بالمقدار. لو كان عنوان الجهل بالمقدار واجد في الرواية نأتي ونبحث كما بحثنا بعنوان الجهل بصاحب المال أنه يشمل الشبهات المحصورة أو لا يشمل، لكن عنوان الجهل بالمقدار ما وارد في رواية من روايات الخمس. ما دام ما وارد من رواية أكو ارتكاز، ما هكذا يقول هذا الارتكاز يجب أداء المال إلى صاحبه، لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيبنا. جهلنا بالصاحب، التحليل هو بالطرق الشرعية. ما دمنا نعرف المقدار يجب علينا أن ندفعه، وهذا الارتكاز إما إليه أو بأن يصل إليه بنحو من أنحاء الوصول كالثواب مثلا تتوقف عنه. هنا نحن لا نعرفه تفصيلا لكن إجمالا نعرفه، بعبارة أخرى عندنا علم تفصيلي أنه ليس بأقل من 75 دينار مع أن الخمس يصير 50 دينارا، فيملكني الشارع 25 دينار في الحقيقة. أنا ما خمست الأموال هنا بالدقة، مو تخميسا بالدقة، أنا دفعت 50 محرمة وملكت 25 محرمة صارت ملكي، دفعت جزءا من مال الغير. يقبل الارتكاز العقلاء المشرعي هذا؟ دفعت جزءا من مال الغير له بنحو من الحالة صدقة أو لأرباب الخمس، و 25 على أقل تقدير أخذتها لي في مقابل ماذا؟ في مقابل أني أوصلت إلى صاحب الحق جزءا من حقه ولو صدقة. يعني هذا نوع من أنواع الإيصال الشارع حكم بها في باب مجهول المالك. يقينا الارتكازات لا تقبل هذا لأن هذا المال ليس لك، على أي أساس تملكه؟ لا شك ولا ريب في أنك لك. ولو أراد الشارع، نحن لا نقول قضية عقلية، لو أراد الشارع أن يملكني هذا المقدار يستطيع، لكن كيف يملكني هذا المقدار ها من دون أساس شرعي واضح؟ كيف نقول بأنه ملكنا هذا المقدار من دون أثر؟ فقط من هذه الرواية لأنها ما ذكرت الجهل بالمقدار علينا أن نقول بهذا. هذا الكلام من صاحب الحدائق إلى حد كبير وش بالكلام؟ من صاحب العروة إلى حد كبير وش بالكلام صاحب الحدائق؟ صحيح لا بدخل العلم التفصيلي من جميع الجهات، لكن أدخل علم التفصيلية هنا، وهو أنني أعلم تفصيلا أن ما دفعته خمس هو أقل من الخمس، فأعلم تصويلا أنه بقي حرام، مع أن أصل القضية يرجى الانتباه، أصل القضية يا إخوان إنما طرحت على بساط الباحث لتخليص الحلال من الحرام. الشارع يريد أن يخلصك بطريقة، وهذه يقينا تتضمن جهلا بأن الحرام هل هو الخمس أو أقل من الخمس أو أكثر من الخمس. هذا قيد ارتكازي لا بد من النظر إليه على سبيل الإجمال في المقام. الشارع ليس في صدد التفضل عليك بتأديكك جزءا من الحرام، هنا في الحقيقة ما أخذ منك شيء الشارع، ملكك في هذه الفرضية. هذا نفسه منبه واضح على أن هذا غير داخل في محل كلام، وهذا ليس أحسن حالا بكثير من مقالة صاحب الحدائق. القول الثالث في المقام اشتراط الجهل المطلق. اشتراط الجهل المطلق يعني عدم المعرفة بأن الخمس هل هو مقدار الخمس الحرام، هل هو مقدار الخمس أو أقل أو أكثر. وهذا هو القدر المتيقن طبعا في الروايات، وهذا القدر المتيقن الذي نعلم أن هذه الروايات قيدت به روايات وأحكام مجهولة المالك. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن هذا في طرفه الإيجابي، يعني في أن الجهل المطلق هو مورد للروايات الخمس، ما فيه كلام، إنما الكلام في أقده السلبي، في نفي أن يكون غير هذه الحالة داخل في الخمس. أقول يا إخوان زمام البحث ما أريد أن أطيلها، بعض المحققين أطال كثيرا، أريد أن أحسن مادة الكلام هنا بشيء قليل من الكلام، وهو أننا أمام مطلب على خلاف القواعد. هذا مطلب الخمس، لا نحرز أن هذه الروايات مطلقة من هذه الجهة في مقابل الارتكازات العقلائية والمتشرعية الناشئة من الكم الكثير من الروايات أو المتعدد من الروايات التي تحدثت عن مشغول المالك. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أن مثل هذه الروايات لا ينعقد لها إطلاق في الأكثر من الجهل بمقدار الخمس، يعني الجهل بأن الحرام هل يساوي أو أقل أو أكثر، تردد من ثلاثة أطراف. أما لو علمنا تفصيلا أنه أقل أو أكثر فلا شك ولا ريب أن ما يمكن إيصاله إلى صاحبه حينئذ بنحو من أنحاء الإيصال ولو بالصدقة، لأنه نحو من أنحاء الإيصال شرعه الشارع الإيصال إلى صاحب المال. وكذلك إجمالا لو علمنا أنه إجمالا على أقصى التقدير هو أقل من الخمس، وعلى أقل أو أنه على أقل التقدير أكثر من الخمس، لا شك ولا ريب حينئذ في أنه يجب علينا دفع القدر المتيقن الذي نعلم ببراءة الذمة، مش نعلم يعني، حينئذ تجري أصالة براءة الذمة بدفعه، لأن التردد بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين مجرى لأصالة البراءة. أو يكون هناك حكم آخر ما نشوفه، يعني لا يعود من موارد التخمين. قد يقال في المقام لم لا تدفعون الخمس بعنوان الخمس والزائد الذي تعلمونه على أقل تقدير بعنوان مجهول المالك، لأنه في رواية الباب ما وفينا الجهل بالمقدار، لكن الجهل مقابل علم التفصيل مثلا مسلم، مثلا تقال صاحب الحدائق، فدفعوا نسبة الخمس مع 25، مو 75 قلنا على أقل تقدير الخمس والمبلغ كله الحلال مخلص 250، 50 يدفعوها خمس و25 وهي المقدار المعلوم بعد أنه حرام في أموالكم يدفعوه بعنوان مجهول في المالك. وعليه، وهذا هو الذي جعله الاحتياط صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه، جعله احتياط، وهو احتياط استحبابي طبعا واحتياط وجوبي في كلامه. نقول لا شك ولا ريب في أنه شبه المجزوم به في المقام أنه ليس من قبيل الخمس مجهول المالك، معا هو إما بور لروايات مجهول المالك المقام وإما بور لروايات الخمس. إذا تريدون تحتاطون عليكم أن تخمسوا ثم تخمسوا مرة ثانية حتى تعلم بأنك إذا خمست مرة ثانية بعد لا تعلم وجود الحرام في أموالك، لأنك بخمسك أول مرة لازلت تعلم أن حلالك مختلطا على أقل تقدير بثلاثين، فعليك أن تخمس بعد 200 بقيت، مو إذا خمستها حيبقى احتضع 40 فطلعت القدر المتيقن وزيادة عليه، فليكن خمس بعد خمس. أو أنه من أول الأمر كل الروايات الخمس مش شاملة لهذا المقام، روايات الخمس مش شاملة لهذا المقام لأنها لا تشمل إلا حالات الجهل بالثلاثة أطراف أنه مطابق أو أقل أو أكثر. أقول الجذب بأن روايات الخمس تشمل غير هذا الفرق مشكل ولا إطلاق فيها لهذه الجهة حتى نتمسك بإطلاقها. إطلاقات روايات مجهول المالك تبقى محكمة وقائمة المقام، ومن أراد الاحتياط فطريقه واضح في المقام. يجب علينا أن ندفع المقدار المعلوم أنه حرام يقينا، مصرفه إما مطلق الفقراء إذا قلنا بأن المورد مورد لروايات مجهول المالك، وإذا دغدغ إنسان وبقي مردد بين هذا وبين الخمس والخمس بعد الخمس فلنختار فقيرا يكون مجمعا للعنوانين وندفع له بنية الأعم، وهو فقير بني هاشم لأنه لا تحرم عليه الصدقة من غير الزكاة الواجبة. هذا تمام الكلام والحديث في هذه النقاط الثلاثة من الجهة الثانية. قال: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل بإخراج خمسه، خلاص يحل بإخراج الخمس في المورد الذي اتفقنا أنه مورد لروايات الخمس وهو مورد الجهل بالمقدار وأنه الخمس أو الأقل أو الأكثر، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى في مقابل من قال فتصدق لي على الفقير، في مقابل من قال بأننا نؤمن بأن نسبة الخمس هي المفروضة في المقام ولكن مصرفها هم الفقراء نتيجة اعتبرت السكون يتصدق لخمس مالك. واختار بعضهم ها شنو على الأقوى. زين بعد هذا ماذا يقول؟ وأما إن علم المقدار ولم يعلم المالك ردا لكلام صاحب الحدائق تصدق به عنه، بعد واضح ما لنا شغل لأن هذا داخل في رواية مجهول المالك، ما نريد نبحث الآن رواية مجهول المالك مو محل بحثنا. والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط، هذا فيه كلام يا إخوان ما نبحث هنا، راح يجي بحث إن شاء الله في ولاية الحاكم أو المجتهد الجامع للشرائط أو خصوص الأعلام على الخمس، وهناك في باب مجهول المالك يبحث أيضا في باب مجهول المالك أنه توجد ولاية للحاكم أو هنا يقول والأحوط. ليش يقول الأحوط؟ ما تدري الواضح أن الحاكم لا بد وأن تكون له ولاية، الإمام عليه السلام جعل الحكم هذا. أما إن كان خمسا فهو داخل في بحث الخمس، إن كان صدقة من باب مجهول المالك فهو داخل في بحث مجهول المالك، وقد حقق في محله أنها أوامر شرعية مطلقة للإنسان بأن يحلل من أمواله، يحتاج إلى إذن الحاكم أو لا يحتاج إلى إذن الحاكم بحثه. هناك من ذهب إلى أنه يحتاج وهناك من ذهب إلى أنه لا يحتاج، الماتن يقول لا يحتاج لكن أحوط أنه فتوى لا يوجد أن يكون بإذن المجتهد الجامعي للشرائط. بعضهم قال القدر المتيقن الذي يجوز له أن يتصدق، هذا لو لم يوجد لدينا مطلقات لأنه تطبق لخمس مالك هكذا مطلقات، إن حملناها على أنها مطلقات تبين الحكم الشرعي مو ولاية الإمام على العمل. أحسنتم بالإذن الولاية وعليه فلا شك ولا ريب، إذا استظهرنا أنها بيان للحكم الشرعي حينئذ لا نحتاج إلى الإذن نتمسك بإطلاقها. وإن قيل بأنها إذن الولاية من الإمام فيقال نائب الإمام لابد وأن يعني أما على أساس الولاية المطلقة في كل ما يقبل النيابة بشؤون الإمام فواضح، وأما على غيره فلأنه القدر المتيقن الذي يجوز له أن يأذن كما يقول السيد الخوئي. ولو انعكس ما في الوقت بعد، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه. جيد، تراضيا بالصلح أي أسلوب من أساليب الصلح نحو الصلح، كما لو طلب منه أن يزوج ابنته قال له أرضى إذا زوجني ابنتك، ها نفس من أنواع إما الصلح بالأموال يعني بالمقدار المراد نحمل ونحوه شنو العد، وإما بالجمع وهبك الأموال مو مشكلة، من شافك خوش أدمي وهبك أو أنت تنازلت وهبت الأزياد مو مشكلة، على أي حال إذا توافقا على مقدارين بها ونعمل، إن لم يتوافقا على مقدارين فما هو الحكم؟ لا تتسرعوا وتقولوا يا إخوان بأن هذا الإنسان ذمته مشغول، هنا الكلام وفي شغل الذمة الكلام في المال الخارجي، مال خارجي صار شركة فقرية بيني وبينك
يجب عليها أن نجيب المسار بيحسن
مو لك المال
جيد أدري المال الخارجي
لماذا تطيب أن المال لك؟ المال لي ولك مسلم باعترافك، المال لي ولك، المال مشترك بيني وبينك، ليش أنت يجب بغرفة اليد الجد لا قيمة لها، هنا معلوم أن يدك على جزء من المال غير معروف المقدار ليست يد منك، قضية مو بها البساطة وبها الوضوح. هذا هو البحث الذي سيأتي إن شاء الله، وهو بحث يطرح تنق عنده بمقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.